الحمد لله إله، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفاه وآله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، فجزى الله خيرا الإخوة الكرام الذين قاموا بدعوتي لهذا اللقاء، وجزى الله مقدم هذا اللقاء خيرا، وجزى الله إخواني الذين تجشموا الحضور، فأسأل الله تعالى أن يبارك فيهم جميعا وأن يوفقهم وأن يسددهم وعلى الحق يثبتهم. وأبدأ بما ذكر به الشيخ وذكرنا من أن المنهج السلفي ليس مجرد دعوة تقال، فإن الدعاوى التي تقال ما أكثرها وما أيسرها، ولكن المنهج السلفي هو منهج الأنبياء، ليس منسوبا لأحد من الناس. عندما نقول الماركسية أو نقول الديمقراطية أو نقول أي منهج أرضي، فنقول مؤسس هذا المنهج هو فلان، هذا الفيلسوف أو هذا المفكر أو هذا الرأسمالي أو هذا السلطان أو هذا الحاكم. حتى بعض الملل المنحرفة فإنها تنسب إلى أصحابها، فزرادشتية تنسب إلى زرادشت، رجل فارسي كان يعبد النار، والمنوية تنسب إلى ماني، هذا أيضا رجل كان عظيم التأمل. وأصحاب الملة الملكانية تنسب إلى الملك قسطنطين الذي أدخل شرائع شتى في دين النصارى، وخلط الوثنية بالملة الحقة، فصار النتاج نتاجا منحرفا، وانحرفت النصرانية عن ملة الأنبياء إلى ملة أخرى لا يعرفها الأنبياء. أما المنهج السلفي فلا ينسب إلى أحد من الناس، لا ينسب إلى صحابي، ولا ينسب إلى إمام من الأئمة، ولا ينسب إلى مفكر من المفكرين، وإنما ينسب إلى جيل عظيم، هذا الجيل هو جيل السلف، ولذلك نقول المنهج السلفي. وعندما يطلق هذا اللفظ الشريف اللي هو لفظ السلف، فيعنى به الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، والذين صحبوا من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي الجيل الثالث من الذين صحبوا من صحبوا الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم الصحابة ثم التابعون ثم تابعوا التابعين، هؤلاء القوم الذين اقتربوا من نور النبوة وشاهدوا معالم النبوة وحاككوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلطت أنفاسهم بنفسه وحياتهم بحياته، فكانوا خير تطبيق لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا المنهج السلفي لا يمكن أبدا أن ينسب لأحد، ولا يمكن أبدا أن يحيز إلى مكان، فإنه أرحب من هذا وأفسح من هذا وأشرف من هذا وأعظم نورا من ذلك، بل إن ذلك المنهج يمتد عميقا في جذر الزمن ليصل إلى الأنبياء الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لقد ذكر ربنا عز وجل في سورة الأنعام خبر بعض الأنبياء كإبراهيم وإسحاق ويعقوب، ثم قال ربنا عز وجل فبهداه مقتده، ثم ذكر ربنا عز وجل ملة إبراهيم وأمر نبيه ومصطفاه وخليله من خلقه، فقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من النور المبين والحق الفصل الذي لا التواء فيه ولا انحراف هو منهج من سبقه أيضا من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وهذا المنهج الزكي النقي البقي التقي الطاهر، هذا المنهج يقوم على أصول شريفة. هذه الأصول الشريفة سنجدها في القرآن، نجدها في القرآن داعية أصحابها إليها، ونجدها في القرآن طرائق ليست قددا وإنما طرائق مجتمعة تدل على ذلك المنهج وترشد إلى هذا المنهج وتقوم على هذا المنهج. ونجدها في القرآن واقعا عمليا مطبقا. كل سورة في القرآن نجد فيها جنبات هذا المنهج دعاء وممارسة فعلا وانفعالا. ومن هذه السور المباركة التي أوضحت هذا المنهج ودللت على هذا المنهج نظريا وعمليا ظاهرا وممارسة سورة غافر. سورة غافر، ويا لهذه السورة من منزلة عظيمة، وحسبنا أنها تسمى بسورة ماذا؟ غافر. ولن أتكلم عن تفسير السورة جميعا فإن هذا الأمر يطول، ولكن أقتطع جزءا يسيرا وهي القصة المتعلقة بموسى وفرعون. وبين هذه الثنايا سنجد قصة ذلك الرجل المؤمن الذي نطق بالحق في حضرة هذا الفرعون، قصة طيبة عجيبة. والقصص له مزايا وله ثمار، من مزاياه التلاحق، أحداثه متلاحقة لا ينفك بعضها عن بعض، بل إن بعضها مترتب على سابقه، فتجد التالي متعلق بالسابق، ونجد الأواخر كالنواتج للمقدمات. هذه سمة من سمة القصة. ثم إن لها آثارا، من أعظم هذه الآثار بعد التأمل والاعتبار قدح الإيمان في القلب وزيادة الإيمان في القلب، وحسبنا من نتيجة يقترب الإنسان فيها إلى الله ويكون حظه فيها أنه من أهل الجنان. قال ربنا عز وجل في هذه السورة المباركة: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. انتبهوا إلى ألفاظ القرآن وجلال القرآن، أعجب من قومي كيف أنهم يقرؤون القصص والروايات التافهة والهابطة والحابطة، يقرؤونها بتأمل ويستظهرونها ويعرفون معناها. أما كلام رب العزة والجلال فإنهم يمرون على هذا الكلام ولا يلتفتون. معاني القرآن لا تنقر قلوبهم ولا تنغرس في أذهانهم، وإنما يمرون عليها مرور الكرام. إن نجاتك أيها المسلم وعزك وشرفك أيها المؤمن أن تقرأ كلام الله عز وجل، ليس أن تهزه كهز الشعر، ولكن أن تتأمل فيه وأن تستخرج معانيه وأن تعرض نفسك على ما يوجد فيه من دلالات وحكم باهرات. فإذا فعلت ذلك كان ذلك مؤذنا لك بالوصول. قال ربنا عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. كلمة الإرسال تتضمن معنى الرسالة. كلمة الإرسال تتضمن معنى الرسالة. إذن لا يمكن أبدا أن يوجد نبي أو رسول إلا وهو يتحمل رسالة. من الذي حمله إياها؟ الله سبحانه. الرسالة القضية التي ينبغي أن يحملها وأن يتيقن من صحتها وحقوقيتها وأنه لابد أن تصل إلى جميع الناس. أرسل الله تبارك وتعالى موسى، قال ربنا بآياتنا. ما المقصود بالآيات؟ ذهب أهل العلم إلى أن المقصود بها إما أن تكون الآيات الشرعية، والآيات الشرعية التي فيها تذكير الناس بشرع الله سبحانه، ومن جملة هذه الآيات تحريم القتل وتحريم السحر وتحريم الظلم إلى غير ذلك، وإما أن تكون هذه الآيات الآيات المادية المعجزة التي على مثلها آمن البشر، كآية العصا وكآية اليد وغيرها من الآيات. واللفظ يحتمل هذا وذاك، ولكن الرأي الذي تميل إليه النفس أن المقصود بهذه الآية هي الآيات المادية المعجزة الباهرة، لأن الناس غالبا لا يصدقون إلا ما يرون، لا يصدقون إلا ما يرون. ثانيا أن الله تعالى قال وسلطان مبين، فالسلطان المبين هنا هو العلم والحجة والبرهان، إشارة إلى التوراة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. الفعل أرسل يتعدى بالأداة إلى، وبالتالي طالما أن الله تعالى قال أرسلنا لابد أن نعرف من المرسل إليهم، من الناس الذين أرسل إليهم هذا الرسول. فقال ربنا عز وجل إلى فرعون وهامان وقارون. هنا دلالة عظيمة، اجتماع المال والشرف، اجتماع المال والشرف. أعظم الناس ابتعادا عن الدعوة، وأقصد بالدعوة هنا دعوة الأنبياء ليست الدعوات الأرضية الفاسدة التي يكثر فيها الخلط والعوار، وإنما الدعوات المباركة الربانية أكثر الناس عداء لها صنفان: أهل المال وأهل الشرف. الشرف أي الوجاهة والرئاسة. وأين هذا من القرآن؟ إلى فرعون، ده الطاغية الأكبر، والثاني هامان وزيره، والثالث قارون أعظم رأس مالي في المجتمع، أعظم رأس مالي في المجتمع، أكبر قوة مالية رأس مالية في المجتمع قارون. وذكر ربنا تعالى ذلك في سورة القصص. مفاتيح هذه الكنوز لا تستطيع العصبة من الرجال أن يتحملوها لكثرتها وعظمها، قوة رأس مالية جبار. وأصحاب الوجاهة الملوك والوزراء فرعون وهامان. عندما أتاهم موسى بالآيات الباهرات والمعجزات المؤيدات، إيه اللي حصل؟ هل تطامنت رؤوسهم؟ خضعت؟ هل لانت قلوبهم؟ هل قبلوا ما جاء به من الحق والآيات الباهرة؟ لا والله، وإنما قالوا ساحر كذاب. يا إله، ساحر كذاب. قالوا ساحر كذاب. ولماذا قالوا ساحر؟ لأن السحر كان منتشرا في عصرهم. الفراعنة كانوا مشهورين بعدة أشياء، منها ماذا؟ منها السحر، منها السحر. ثم إن هذا الساحر موصوف بماذا؟ بالكذب، ليس ساحرا فقط ولكنه ساحر دجال. ولماذا هذا؟ لتنفير الناس من أن يقبلوا دعوة النبي. عاوزين ينفروا الناس، يبغضوا الناس في موسى، يقولوا ماذا؟ يقولوا هذا ساحر كذاب. زي بالضبط كما يحدث في دنيا الناس، عندما يأتي مثلا رجل في مسجد من المساجد خطيب يؤيده الله تعالى ويبدأ يعلم الناس دين الله والسنة والبدعة، يأتي بعض الناس الذين لا يريدون الحق يتهموه، يتهموه بأنه لا يفقه شيئا، أو يتهموه مثلا بالعمالة، أو يتهموه بأنه وهابي، أو يتهموه بأنه تكفيري، أي تهم من هذه التهم، وهو ليس شيئا من ذلك. هو يريد السنة وإظهارها، ويريد محق البدعة وإزهاقها، ولكنهم يريدون تنفير الناس منه فيتهمونه مما هو منه بريء. لقد اتهم النبي عليه الصلاة والسلام تارى بأنه شاعر، وتارى بأنه ساحر، وتارى بأن رئيا من الجن يأتيه، وتارة بأن بشرا يعلمه القرآن. هذا كله من أجل أن يفض الناس من حوله، سبحان الله. وهنا أيضا اتهم موسى بأنه ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا، دائما يا إخواني لو تأملتم كلمة الحق في القرآن نجد أن الحق لا يأتي إلا من جهة الله عز وجل. قال الله وقل الحق من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وهنا فلما جاءهم بالحق من عندنا، يبقى الحق ده ليس جهد البشر ولا آراء البشر وليس تفكير البشر، ولكن ذلك الحق من الله عز وجل. فلما جاءهم بالحق من عندنا، والحق هذا هو الدين القيم ودين الأنبياء ودعوة الأنبياء، قالوا اقتلوا الأبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. هنا المواجهة بين الباطل وحزبه وبين الحق وأهله. أهل الحق كانوا ضعافا قلة ومستضعفون في الأرض، وكان الفرعون قبل ذلك قد تسلط على هؤلاء الناس في مصر، فكان يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم ويضرب العمالة على البالغين منهم، يشتغلوا بالسخرة هكذا. حتى كان الشأن في قصة موسى، يقول أهل العلم بأنه عندما التقط موسى ألقي في قلبه ألا يقتل أبناء بني إسرائيل، خلاص ما عادش بيقتل حد بعد كده. إيه اللي حصل؟ لما أتى موسى بالدين الحق آمن معه من آمن، فأراد الفرعون أن يرجع إلى عادته الأولى في ماذا؟ في تقتيل أبناء الناس، ولكن هنا لن يقتل أي أبناء، ولكن يقتل من؟ أبناء الذين آمنوا مع موسى. طيب أنا دلوقتي سأؤمن بموسى، إيه اللي يحصل؟ عندي 5-6 أولاد، يأتي فرعون ويقتل أولاد، جاري عنده أولاد هيعمل إيه؟ يخاف على أولاده فلا يدخل في دين موسى. إذن دي وسيلة من وسائل إرهاب المؤمنين، ولكنها وسيلة فجة جدا. تخويف الناس من منهج الأنبياء عن طريق ماذا؟ التضييق عليهم بقتل الأولاد. يبقى معنى ذلك لو كان التضييق بالسجن أو التضييق بالعزل أو التضييق بأخذ الأموال أهون بكثير. إذا ما فعله الفرعون كان إماما لمن أتى بعده من المجرمين. سبحان الله، ماذا فعل؟ أراد أن يرهب أهل الحق باصطفاء قتل أولادهم فقط، فقال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، مش أي أبناء، ولكن اقتلوا أبناء المؤمنين معه. وماذا أيضا؟ واستحيوا نساءهم. يبقى المؤمن زوجته تبقى أمة، يتحط سلسلة في رقبتها وتشد أعزكم الله، تبقى أمة بقى، وأولاده يذبحون. يبقى إيه المسألة؟ تصور أنت دلوقتي مش موجود في صرد، أنت الآن موجود وجيوش فرعون تجري هنا وهناك، وكل من آمن بموسى تقبض عليه، فيأمر فرعون باسترقاق النساء ويتسحبوا بالسلاسل ويبقوا عبيد وإماء عند الكفار، أما الأولاد أولادك يذبحون أمام عينيك، زوجتك يتحط القذف في رقبتها وتنسحب، وعيالك قدام عينيك يتذبحوا، هتعمل إيه؟ سؤال، أنت الآن تعمل إيه؟ لو زوجتك تحط القذف في رقبتها وتسحبك، وعيالك اللي أنت خلفتهم وصرفت عليهم قدام عينيك يتذبحوا، تعمل إيه؟ مسألة صعبة. هيتذبح الأول انت لازلت متمسكا، طب هيتذبح الثاني لازلت متمسكا، طب الثالث هتصبر، الرابع، الخامس، السادس. إنها فتنة عظيمة جدا، فتنة عظيمة جدا جدا، وسيلة من الوسائل التي يضغط بها على أهل الإيمان. ولذلك قال ربنا عز وجل أن ما فعله الفرعون ونفذه جنده وما لأ عليه قومه هذا كيد، وهذا التدبير لن ينفعهم شيئا. هم خايفين على ماذا؟ خايفين على دولتهم وملكهم، وخايفين على سلطانهم وأموالهم. هذا التدبير كله فاسد ولن يغني عنهم شيئا، ولن يغني عنهم شيئا. ولهذا قال الله وما كيد الكافرين إلا في ضلال. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قبل ذلك كان من جملة دعائه أن دعا على الفرعون، فسلط الله تعالى عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، وابتلي الناس بلاء شديدا. ثم بعد ذلك دعوا موسى أن يكشف ربه عنهم ذلك البلاء، فكشف الله عنهم ذلك البلاء، فعاد الفرعون إلى سيرته الأولى من التضييق والملاحقة. ولذلك لما أمر الفرعون بقتل أبناء الذين آمنوا واسترقاق نساء المؤمنين، بعض العقلاء من قومه من ملئه حذروه مغبة ذلك، خلي بالك إن ممكن يدعي علينا، وربه بيستجب له، ولقد رأينا ذلك بأنفسنا، لقد دعا موسى علينا فتحولت حياتنا إلى كدر. الرجل يجي يأكل الرز يتلاقي الرز كله مخلوط بالدم، يجي يشرب المية يتلاقيها دم، وبعدين بعد كده الضفادع، يفتح الحلة يجد الحلة مليانة كلها ضفادع، يشرب يجد الضفادع كلها مليانة في الكوباية. ده كله حتى أقرب لكم المسألة، بلاء شديد. خلي بالك يا فرعون لا تتجاوز مع ذلك الرجل، هذا الرجل موصول بربه وقريب من ربه، ومع هذا التحذير قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ليه؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا سبحان الملك. فرعون هناك روايتان، الأولى أنه كان يعبد الأصنام، والثانية أنه كان يعبد من دون الله. يبقى مرة أنه كان بيعبد الأصنام، والمرة الثانية رواية أخرى أنه كان يعبد من دون الله. والاثنين دول، هاتان الروايتان وهذان القولان مؤسسان على قول الله عز وجل أتدع موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. كلمة وآلهتك، آلهة جمع إله، فهذا دليل على أن فرعون كان يعبد ماذا؟ الأصنام. القراءة الثانية ويدعك وإلهتك، لقراءة أخرى وإلهتك أي عبادتك. ولهذا في الأثر عن عبد الله بن عباس أن فرعون كان يعبد ولا يعبد، يبقى ما كانش يعبد إله، وإنما كان يعبده الناس من دون الله. إذن هو ربهم وإلههم، فالإله بمعنى المعبود، إله بمعنى المعبود، فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب. فأراد فرعون أن يبين للناس أن إله موسى هذا إله غير قادر، وإله لا يفعل شيئا، بينما أنا الذي أفعل، وأنا الذي أمر، وأنا الذي أنهى. فيا عقلاء قومي لن ألتفت إلى نصيحتكم. ولهذا قال ذروني، هم مش مسكين هدومه ولكنهم نصحوه، ولذلك قال ذروني ليفعل ماذا؟ كي يقتل موسى. وعندما يقتل موسى نريد أن ننظر ماذا سيفعل ربه الذي كان يدعوه موسى. ثم الجملة إني أخاف، جملة في مقام التعليل، يعني هذا الفعل مني من أجل، عشان خاطر، بسبب إني أخاف أن يبدل دينكم. يا سلام، أن يبدل دينكم؟ موسى هو الذي يبدل دين الناس؟ أجل، فدين الناس عبادة الأصنام، واستقرت حياة الناس على عبادة الأصنام، حياتهم كلها مظبوطة، بيفتحوا دكاكينهم، بيروحوا مدارسهم، بيروحوا جامعاتهم، بيعملوا أحزاب، بيصارعوا في انتخابات، حياة كلها مظبوطة على منهج عبادة الأصنام. طب هو لو حارب الأصنام إيه اللي يحصل؟ يبقى المنهج اللي قام عليه المجتمع هيحصل له فساد، يبقى الرجل ده خطر على الأمن الاجتماعي، لأنه سيبدل النظام الاجتماعي. إذن هو خطر على الأمن والسلم الاجتماعيين. سبحان الله، هذا كلام القرآن، إني أخاف أن يبدل دينكم. فالدين هنا بمعنى النظام الاجتماعي الذي تقوم عليه الدولة. هل هناك دليل على ذلك؟ إي والله، قول ربنا عز وجل في قصة موسى، في قصة يوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. دين الملك اللي هو إيه؟ النظام والحكم بتاع الملك. إذن أي دولة في العالم بتقوم على فكر اجتماعي، بتقوم على نظام اجتماعي، هذا النظام الاجتماعي له روح عقائدية. إذن لو أن هناك دولة علمانية يبقى نظامها علماني. طب الروح هي روح الديمقراطية. طب لو دولة إسلامية الروح بتاعها يبقى ماذا؟ يبقى الشريعة. هنا فرعون يرى أن هناك نظاما وعقدا ومنهجا اجتماعيا تقوم عليه دولته، هذا النظام والعقد الاجتماعي سيفسد تماما بسبب ماذا؟ بسبب موسى. ولهذا قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أو هنا بمعنى شيء جديد ليس بمعنى الواو، يعني بعض أهل العلم الذين ذكروا أنها العاطفة لا، ولكن ده شيء جديد. إذن هناك مقامان، المقام الأول تبديل الدين النظام الاجتماعي، الأمر اللي بعد كده نتيجة على الأول اللي هو إيه؟ أو أن يظهر في الأرض الفساد، هيترتب على إبطال ما أنتم عليه، اختلال النظام، الدكاكين تتقفل، المحلات تغلق، السكك تتقطع، يحصل هناك اضطرابات، يحصل هناك مجاعات، يحصل هناك ضياع للأموال، يحصل هناك تخريب. هذا كله فساد مترتب على ماذا؟ على ضياع ما أنتم عليه. الناس متعودة على الاستقرار، وأي حاجة توجع دماغهم، حتى عندنا في المثل البلدي الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح يابا، مش عايزين وجع دماغ، سد واستريح. احنا كده مظبوطين وحلوين، بناكل ثلاث طاقات في اليوم، بنسرح الغيط، بنروح المدارس، بنروح المستشفيات، بنروح الجامعات، النظام بتاعنا مترتب. طب لو جاه واحد بوظ لنا النظام ده هيتفسد المجتمع. هذا ما قاله فرعون. والقراءة الثانية أو أن يظهر في الأرض الفساد، يبقى عندنا قراءة بضم الياء وقراءة بفتح الياء. أن يظهر أي أن يكون هو سبب في ذلك الفساد، أو أن يظهر في الأرض الفساد فيكون ذلك نتيجة للقضية الأولى اللي هو تبديل الدين. سبحان الله، ده منهج من؟ ده منهج فرعون، مش منهج الأنبياء. إن الناس يعيشوا في الوهم، الناس يعيشوا في الوهم وتخويف الناس وتبيين هناك مصالح موهومة، يعيش الناس في جملة هذه المصالح الموهومة. هذا منهج فرعون بالضبط، ليس ذلك منهج الأنبياء. منهج الأنبياء الدعوة إلى الله، منهج الأنبياء إصلاح الأفراد والمجتمعات، منهج الأنبياء الارتقاء بالإنسان. منهج الأنبياء أنه يرتقي بك أنت، يجعل منك قيمة عظيمة تؤثر في الواقع والمجتمع، وتنتج مجتمعا فاضلا صالحا، يكون مجتمعا قويا ناهضا. منهج الإسلام أن يجعل من المجتمع المسلم مجتمعا متماسكا قويا قادرا على تحمل المسؤولية وقادرا على حماية نفسه. وتأملوا قصة ذي القرنين لما طلب منه إنه يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا، قال ماذا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. ده منهج الملك القوي الصالح ذو القرنين. لم يكن الأسكندر المقدوني، ولم يكن بختنصر، ولم يكن أي مشرك من هؤلاء، فهؤلاء كانوا يعبدون الأصنام. أما هذا فهذا رجل صالح، ولقب بذي القرنين لأنه بلغ مشارق الأرض ومغاربها، بلغ مشارق الأرض ومغاربها، فهيهات أن يكون شيئا من هؤلاء الناس. فارق يا إخواني بين منهج الأنبياء ومنهج هؤلاء المستكبرين الذين يريدون تخضيع الناس بالأوهام، ويريدون إحالة حياة الناس إلى واقع ليس فيه حياة ولا روح. يبقى الناس عبارة عن آلات، يصحى من النوم يا ولده ويرجع تاني للنوم، آلة متحركة دي الإنسان، لكن بيعمل إيه؟ علاقته بربنا إيه؟ ماذا ينتج المجتمع؟ ماذا يفعل مع غيره؟ ما هي تصوراته؟ ما هي أفكاره؟ ليس شيئا من ذلك يتصوره. عندما رأى موسى مقولة الفرعون، يبقى فرعون همز برب العزة، اثنين هدده بالقتل، ثلاثة هدد المؤمنين معه باستحياء النساء وذبح الأبناء، أربعة أنه خوف الناس من موسى ومن معه، جعل هناك ذعر اجتماعي. ورأى ذلك كله، ماذا قال موسى؟ هل يا ترى موسى قال نعمل كده مجموعة طليعة مقاتلة ونسمها ردع عشان فرعون بقى لو فكر يعمل فينا أي حاجة نوقفه عند حده؟ هل عملوا جيش مسلح لمقاومة فرعون وتبقى دماء تسل حتى يدافعوا عن أعراضهم؟ يقول لك احنا الحرائر في السجون والمسلمين بيذبحهم، ولابد ان نقوم لانقاذ المسلمين والمسلمات. كان ممكن يعملوا الكلام ده، ولكن ماذا فعل موسى؟ الذي فعله موسى شيء عجيب، ولكن سنسمعه بعد الاذان. يعني شيء جميل من الاخوه انهم انصاتوا الى الاذان ورددوه خلف المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وهذا ثابت في الحديث، فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها مقام في الجنة. وهذا المقام العظيم ليس لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك حلت له شفاعته. فشيء جميل بالفعل نحن نقول وراء الأذان ولا ننشغل بأي كلام نهائي. فرض واحد جنبك بيكلمك، قل له اصمت لغاية بعد الأذان. يا سلام، يبقى أنت كده بتعلمه أنه هو لا يتكلم إلا عند الأذان، لأن المؤذن ده شعيرة الإسلام. الأذان شعيرة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل بعثا أو أرسل جيشا أمره ألا يدهم القوم حتى ينظر، فإن سمع أذانا إذ يحصل يرجع، فإن لم يسمع أذانا يباغتهم. إذن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، الشعيرة الجميلة دي لابد أن احنا نركز احترامها في نفوس الأشباب الصغيرين دول، أطفالنا الصغيرين. لما ابن الصغير قاعد جنب الأذان بيقول الله أكبر، وأنا قاعد أقول وطب هتعمل، إحنا عاوزين نخلص بسرعة وعاوزين نروح طب أعمل كذا، الراجل بيأذن وأنا في عالم، هو عالم تاني. ابن الصغير بعد كده هيتعود الإيه؟ يقول أرى المؤذن ولا يتكلم مع المؤذن؟ هيتكلم مع المؤذن. أنا ما بقولش أنتوا عملتوا كده، أنا بقول أنا مبسوط إن إحنا التزمنا الصمت وقلنا وراء الإيه؟ وراء المؤذن. جزاكم الله خير. نعود، أو كما يقال في القنوات عدنا. ولكن نعود إلى خير الكلام وأصدق الحديث وأعلى الهدي والهدى، هو كلام رب العزة. عندما رأى موسى ما رأى وسمع ما سمع، الدنيا كلها تتقلب، الناس كلها بدأت تتوجس خيفة، وفرعون هدد وفعل 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 الخمس نقاط التي ذكرتها قبل الأذان. ماذا فعل موسى؟ هل دعا قومه إلى حمل السلاح ونجعلها مواجهة مسلحة؟ هل انشغل موسى بإقامة الحجة أن فرعون كافر وجعل المفاصلة على تكفير الفرعون ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، وانشغل بالمسائل النظرية المتعلقة بتكفير فرعون؟ هل جند الأجناد وحشد الحشود وعد العدة لملاقاة فرعون؟ أبدا والله. ليه دائما عند مواجهة الأعداء نفكر في الأسباب المادية. لماذا أمة الإسلام في هذه الأعصار في كل أزمة وفي كل محنة لا تفكر إلا في الأسباب المادية؟ ليه؟ لماذا لا نفكر أن نذهب إلى الله؟ فالسورة اسمها سورة إيه؟ غافر، غافر، وأول آيات حاميم، بعدها إيه؟ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم العليم، بعدها غافر الذنب، وبعدها قابل التوب. دي كلها الآيات الأولى. غافر الذنب، دايما واحد بطنه بتوجعه أول ما يفكر مش يحط إيده على بطنه ويرقي نفسه، بيقولش يا رب أذهب البأس، يا رب أذهب البأس، اشفي أنت الشافي. يفكر على طول، يروح للدكتور، يروح للصيدلي. ده أمر كويس، أمر جيد، الأسباب المادية أمر جيد، لكن قبل أن تفكر في الأسباب المادية هلا ذهبت إلى رب الأسباب ورب الأرض والسماء واجتهدت في دعائه وأخضعت له قلبك وجهك؟ عملت الكلام ده؟ عملت الكلام ده؟ الله. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان أحيانا يقرأ في تفسير آية الواحدة أكثر من 80 تفسيرا، يقول فما يفتح علي في هذه الآية، يقرأ 80 تفسير في الآية. الأخ لو قرأ تفسيرين في آية يقول لك لقد قرأت هذه الآية في أكثر من تفسير. ودي قرأ، ودي شيخ الإسلام مجتهد اجتهاد مطلق وحاز الأدوات والعلوم والفنون، وكان إذا تكلم في فن ظن سامعوه أنه لا يتقن من العلم إلا هذا الفن. لو تكلم في الفقه الناس تظن أنه إيه؟ فقيه بس. في الحديث يبقى محدث بس. حتى في العلوم المادية لو تكلم في الطب ظن سامعه أنه طبيب، في الفلك بأنه هو فلكي، في الهندسة أنه مهندس. كان موجود بالفعل. ابن تيمية كان إذا تكلم كأنه يقرأ من كتاب، والكلام ده اختبرته بنفسي. شيخ الإسلام ابن تيمية معظم مؤلفاته لم يكتبها بيده، وإنما أملاها إملاء من ذهنه وذاكرته، أرسلها إرسالا، لم ينشئها إنشاء ولم يحبرها تحبيرا. فإذا ما رجعت إلى النقول في مصادرها أصابك الهول من شدة ضبطه وحافظته. سبحان الله، كان يقول يقرأ في تفسير الآية أكثر من 80 تفسير فلا يفتح عليه، فلا يفتح عليه إلا بماذا؟ إلا بالسجود والدعاء. يسجد ربنا ويدعي ربنا فربنا يفتح عليه. سبحان الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. النبي عليه الصلاة والسلام خسفت الشمس أو كسفت في عهده، وناسب ذلك بقدر الله وفاة ولده إبراهيم، فخاض الناس إن الشمس قد كسفت أو خسفت لموت من؟ لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وإنما يعلم الناس الديانة ويوقفهم على ملامح ومعالم التوحيد الخالص. فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا وقال إن الشمس والقمر، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا. إلى ماذا؟ إلى الحلل، خبطوها في بعض، امشوا وهرقوا في الشوارع وعودوا صيحهم، وعودوا ارقصوا طبلوا. لا، أمال نفزع عليه يا رسول الله؟ قال فافزعوا إلى الصلاة. الإنسان لابد أن يكون موصولا بمولاه. ولهذا عندما رأى موسى ما رأى وسمع ما سمع لم يسعى إلى أي سبب مادي، وإنما توجه إلى من؟ إلى الله. وقال ماذا؟ وقال موسى: إني عذت بربي، عذت طلب الحماية. والله يا إخواني كان ست كبيرة في السن، هذه ست توفيت عن أكثر من 90 سنة، كان إذا اشتد بها الألم كانت لا تجزع ولا تتألم، تقول كلمة، كانت إنسانة عادية بسيطة أمية، تقول في حمايتك يا رب، والله تقول في حمايتك يا رب، هي لا حافظة أدعية ولا أي حاجة، بس هي إدها فهمها أن تقول في حمايتك، في حمايتك يا رب، يعني غلبانة زي عيل الصغير حد يجي يضربه فيشوف واحد كبير فيقول في حماية فلان، ليس لها من تحتمي به إلا من؟ إلا الله. إنسانة بسيطة أمية لا متعلمة ولا أي شيء، بتقول في حمايتك يا رب. وهنا سيدنا موسى بيقول: وإني عذت بربي، احتميت والتجأت إلى ربي وربكم، تذكير بأن لهم إله غير مين؟ غير مين؟ غير فرعون. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. لو أن الناس يتذكرون الحساب ويعلمون أن موقفا يجمعهم بين يدي الله، وأن الله تعالى سائلهم عن الصغير والكبير، وأن المعافى من عافاه الله، والسعيد من عن النار زحزحه الله، والموفق السابق من تجاوز الله تعالى عنه فلم يسأله، لو الناس عارفة الكلام ده، عارفة إن في يوم حساب ستختلف أحوال الناس. من أعظم أسباب الغفلة عدم تذكر الآخرة، ولذلك ستجد أن موسى عليه السلام وستجد الرجل المؤمن دائم حلهم التذكير بيوم القيامة: وإني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. سيعود السياق لموسى ولكن في مقام آخر، ليبدأ سياق رجل، هذا الرجل كان مؤمن، كان مؤمنا وهو من آل فرعون، يا ترى هل هذا الرجل كان من أهل مصر أم كان من قوم موسى؟ على قولين، على قولين، والصحيح أنه كان من قوم فرعون، كان من أهل مصر، لم يكن من قوم موسى، سياق القرآن يدل على ذلك. ولو رجعنا إلى كلام أهل العلم الذي جعلوه من قوم موسى سنجد أن فيه تكلفا بالغا، فيه تكلفا بالغا. الشاهد قال الله: وقال رجل مؤمن من آل فرعون. في المقام ده وفي السياق ده انتهى موضوع موسى، سيأتي بقى رجل يقيد الله تعالى رجلا قريبا من فرعون، يا ترى هل هذا الرجل هو الذي نصح فرعون بألا يتجاوز حده مع موسى لأنه موصول بالله؟ وفي هذا المقام قال موسى: ذروني أقتل موسى. هل هو ذلك الرجل الذي نصح فرعون أم هو رجل آخر؟ الله أعلم، ليس عندنا تفاصيل في ذلك الأمر، هو أو غيره. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، هذا رجل يكتم إيمانه، يا يبقى من أول ما أتى مصر موسى، موسى هنا على الفاعلية، من أول ما أتى مصر موسى، وبعدين دعا، وبعدين قصة اليد وقصة العصا، وبعدين تهديد فرعون، والرجل كل هذه الأحداث ماذا؟ يكتم إيمانه. ولكن عندما الأمر بقى وصل إلى ما وصل إليه ووجد إن هذا الرجل أن هناك خطورة على موسى وعلى دعوة نبي الله موسى، خطورة كبيرة جدا، لأن الرجل بيقلب المجتمع على موسى، بيقلب المجتمع على موسى، إذن هناك خطورة على الدعوة، هناك خطورة على منهج الأنبياء. فيا ترى يترك منهج الأنبياء ويخفي إيمانه؟ طيب إمتى يطلع إيمانه بقى؟ إمتى؟ هذا هو الوقت الذي لابد أن يصارح فيه. فهو رجل مصري والمجتمع الملأ فيه وأهل القوة والشرف والمال مصريون، فعندما يكلمهم رجل من عشيرتهم ومن قومهم يكون كلامه ماذا؟ أوجع وأوصل وأقرب إلى قلوبهم. ولهذا وقال رجل مؤمن من آل فرعون، أي مؤمن بما عليه موسى من الدين الحق والآيات الشرعية والآيات الباهرة المادية، مؤمن بهذا كله، مؤمن بيوم القيامة والحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، يكتم إيمان هذه الجملة، إما أن تكون صفة أو حالة، يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ بيقول لهم أتقتلون رجلا، لأن فرعون بيقول إيه؟ ذروني أقتل موسى. مين اللي يقف قدام فرعون؟ واحد قريب منه، قيل كان قريبا له، كان وزيرا له، ما يهمناش، ولكنه رجل من قومه وقريب من فرعون. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ألا إزاي؟ مين المتكلم ده؟ رجل من آل فرعون. فعندما يتكلم رجل من آل فرعون إيه اللي يحصل؟ كلهم يقفوا ويسمعوا. طب لو المتكلم ده واحد من قوم موسى، حد يسمع له ولا حد يسمع له؟ إذن الله تعالى ينصر دينه، ولا تدري من أين تكون النصرة، ولعل النصرة تكون بسبب أنت لا تعلمه. فمن الذي قذف الإيمان في قلب ذلك الرجل؟ ومن الذي أنطقه؟ هو الله سبحانه، هو الله الذي استعاذ به من؟ موسى. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ الرجل ما عملش حاجة، فالرجل جاي بالآيات الجميلة، تحريم السحر، تحريم الظلم، تحريم القتل، تحريم الزنا، تحريم الخمر، 10 آيات كلها جميلة، أو آيات معجزة باهرة كرفع البلاء وبياض اليد وتحويل العصا إلى أفعى ثعبان يقتل هذا الإفك الذي فعلوه. هو رجل عمل إيه؟ وقد جاءكم بالبينات، وهذه البينات من عند ربه. ثم قال كلاما معقولا، كلام بالفعل العقل يصدق. قال إيه؟ هو قسم القضية إلى قسمين، والقسمين لا يخرج أمر عن ثالث منهم، يعني واحد إما أنت في البيت أو أنت برا البيت، وفي حاجة في قسمة ثالثة. يعني معلش، أنتوا دلوقتي فين؟ في البيت ولا برا البيت؟ أنتوا في البيت دلوقتي؟ ما هو إما الإنسان إما في مكان وإما في غير هذا المكان، في قسمة ثالثة؟ ما ينفعش. هو سيدنا موسى استخدم برهان عقلي لا يمكن أن يرد. ما هو ذلك الأمر؟ هذا الرجل الصالح المؤمن استخدم برهانا عقليا لا يرد، قال وإن يك كاذبا فعليه كذب. الرجل ده ممكن حاجة من اثنين، إما كاذب وإما إيه؟ صادق. لو كان كاذب الكلام بتاعه ده هو على نفسه هو مش هيضرنا في حاجة، إن يك كاذبا فعليه إيه؟ كذبه. طب والتانية بقى، وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. انتوا شفتوه قبل كده بيدعو ربنا؟ ربنا ايه؟ بيستجيب له. انتوا رأيتوا بأعينكم الآيات الفظيعة، الدم والطوفان والجراد والقمل والضفادع، ولما دعا ربه كشف الله تعالى ذلك البلاء. لقد عشتم في الجدب والسنين، السنين القحط الشديد، فلما دعا ربه أزال عنكم ذلك. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم إيه؟ يذكرون. لعلهم يذكرون، لم يتذكروا. لعلهم يذكرون فلم يتذكروا. وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. ثم قال: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. المسرف المفرط في حق نفسه. يا قوم لكم الملك اليوم، وده طبعا دي كلها دلائل على أنه من قوم مين؟ من قوم فرعون. يا قوم لكم الملك اليوم، والمقصود باليوم أي الحين والزمن، لا يقصد باليوم اليوم العرفي اللي هو من صباحة أو من صحيح الفجر إلى مغرب الشمس، ولكن المقصود به الزمن. وقديما كانوا يسمون الأمور العظيمة بالأيام، يوم بدر، يوم أحد، يوم بعاث، يوم حنين، بالأيام. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. ظاهرين، هذا دليل على أن الدولة المصرية في ذلك الزمن كانت دولة ماذا؟ قوية جدا، وربما كانت تحكم بلادا كثيرة. قال في الأرض، هل المقصود في الأرض البلاد الكثيرة، ولا المقصود بالأرض أي مصر؟ فيه أقوال، ولكن ليس هناك بأس أن يكون المقصود بالأرض أي كثير من البلاد. ولو تأملنا نجد أن الدولة المصرية في كثير من العصور كانت سلطانها يصل إلى تركيا شرقا، وكانت تتجاوز إقليم برقة. يعني إقليم برقة اللي هو الجزء الشرقي من ليبيا، ده كله كان تابع لإيه؟ الدولة المصرية. الكلام ده في التاريخ. وكنا بنصل جنوبا إلى منابع النيل، وشرقا إلى مصب البحر العظيم إلى المحيط الهندي. يعني كانت إثيوبيا والجيبوتي وإريتريا والصومال، الصومال الفرنسي والإيطالي والبريطاني، ده كله تبع مين؟ تبع الدولة المصرية. وفلسطين ولبنان والأردن وسوريا، ده كله كان تبع الدولة المصرية. ده في التاريخ الكلام ده. يبقى يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. طيب، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. شوف توحيد الرجل، وانظروا إلى تذكير الرجل قومه. فمن ينصرنا من بأس، من بأس الله، بخوفهم بمين؟ بربنا سبحانه وتعالى. هنا فرعون قاعد موجود يسمع كل ذلك الكلام، والذي نفسي بيده، لو كان ذلك في مقام غير مقام فرعون لقتل هذا الرجل في لحظته. وهذا دلالة على أن فرعون كان عنده برضك شوية إيه؟ شوية رزانة، عنده شوية تمهل. الرجل يقول هذا الكلام وفرعون يشهد. ولهذا رد فرعون عليه فقال، قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا سلام، يا سلام. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، لأن هو جعل بين الناس أنه من؟ أنه الرب الأعظم. قال: أنا ربكم الأعلى. وقال: ما علمت لكم من إله غيري. بيقول الكلام ده. فلما يقول الكلام ده بالفعل، يبقى رأيه هو الرأي الايه؟ الصحيح. وهكذا الناس مع ملوكهم، الملك يقول يمين، الناس كلها تقول ايه؟ يمين، اعتقادا منهم ان الملك ده اوتي ما لم يؤته احد من الناس. ثم قال انه يهديهم الى سبيل الرشاد. ولكن أخرج هذا المعنى في صورة عجيبة جدا، صورة النفي والاستثناء الدل على الحصر. وما محمد إلا رسول، أدي نفي واستثناء، وما محمد إلا رسول نفي واستثناء، لا إله إلا الله نفي واستثناء. وهنا فرعون بيقول إيه؟ وقال فرعون وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يبقى كل آرائي وكل تصرفاتي وكل توجهاتي كلها في خانة ماذا؟ سبيل الرشاد. يا سلام، الرجل المؤمن هيسيب فرعون يخدع الناس، الناس كلها بتسمع، وهناك صراع بين الحق والباطل، والصراع هنا صراع الحجة، لسه ما جناش إلى المواجهة العسكرية، صراع الحجة. لأن عندما نأتي إلى المواجهة العسكرية المؤمنون ليس عندهم لا جيش ولا فئة مسلحة ولا جيش مسلح ولا تنظيم دولة ولا أي شيء من هذه الأشياء. فلما وصلنا إلى المواجهة المسلحة إيه اللي حصل؟ ربنا عز وجل نجى المؤمنين عندما خرج موسى بهؤلاء المؤمنين لينجو بهم من فرعون وبأسه، وكان البحر أمامهم، البحر أمامهم، بحر الأحمر بأمواجه أمامهم، سمعوا أصواتا عالية، نظروا فإذا الفرعون يركب أقفيتهم وراهم، الفرعون بقى بالعجلات الحربية والخيل والفرسان وهو يتهددهم، الناس خايفين مذعورين، لو طلع قدام خطوة هيغرقوا في المي، ولو فضلوا مكانهم الفرعون هياخدهم يقطع ايديهم ورجليهم ويعلقهم في النخل، وهيقتل الاولاد ويستحيي النساء ويضرب عليهم الذل. ولهذا قالوا باصوات مرتعشه خائفه وجله ان المدركون هيجيبونا وهيعملوا فينا ويسووا. قال موسى ماذا؟ كلا. يا سلام، قال لهم كلا، ده لا يمكن. لماذا يا موسى؟ إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي، ليه إحنا بنروحش ربنا؟ لماذا لا نفر إلى الله؟ لماذا نفر عن الله إلى الأسباب المادية؟ إلى الأسباب المادية. قال فرعون ما قال وهدد ما هدد، ولكن موسى قال كلا، إن معي ربي سيدين. الجيش والقوة والمال والسلطان كله مع فرعون وقارون، لكن فرعون لا يؤيد بالله، أنا المؤيد بالله. قال الله فأوحينا إليه، كان الوحي بماذا؟ الأمر عجيب، أن يضرب هذا البحر العظيم بعصاه، لو عصايا مثل ولا أكثر ولا أقل نضرب بها البحر الأحمر، ايه الكلام ده؟ ولكنه الايمان والتصديق وتعظيم امر الله. ما تقولش ان امر ربنا ده فيه عبث او خطا، استحاله. ما تقولش ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو طبقناه هيترتب عليه مفسده، اياك، ده كلام عظيم يحتاج الى توبه. لما ربنا امره ان يضرب بعصاه هذا البحر امتثل موسى، فكانت المفاجأة أنه فور أن ضرب البحر بعصاه فانفلق هذا البحر العظيم، فكان كل فرق كالطود العظيم، الأمواج يمين وشمال وهناك طريق في وسط هذه الأمواج. إيه ده؟ إيه الجلال ده؟ وفي لحظة، في لحظة، لا سلاح مهندسين ولا ونشات ولا كباري ولا قوة موجودة ولا بلدوزرات ولا دعم جوي ولا أي حاجة خالص، طف لحظة عصاية تضرب البحر، البحر ده ينفلق وتبقى جسور. وأغرق الله تعالى الفرعون. من الذي أغرقه؟ الله سبحانه. أدي فرعون وكم معاه هامان وجنوده. طب وقارون؟ أكبر قوة رأسمالية موجودة في البلد. إيه اللي حصل؟ فخسفنا به وبداره الأرض. يلا يبقى تخلصنا من فرعون وهمان ومن معهم، وتخلصنا أيضا من مين؟ من قارون. ومن الذي بقى؟ وأنجينا ثم المؤمنين، أنجى الله تعالى المؤمنين. آيات عظيمة يا إخواني. الرجل المؤمن لما شاف فرعون بيقول هذا الكلام: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لا يمكن أبدا أن يترك الأمور هكذا، لا يمكن. ولهذا قال هذا الرجل المؤمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. الأحزاب القوم المتحزبون المجتمعون على معاداة الأنبياء وما جاءوا به من الحق المبين المنير. زي مين؟ قال: مثل دأبي كقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. كل الناس كلهم أرسل الله تعالى إليهم الأنبياء بالهدى والآيات، ونصحوا أقوامه، ودعوهم إلى الطريق الرشد، ودعوهم إلى القصد والسبيل المبين. فما كان من هذه الأقوام إلا الكفر والتكذيب، فكانت العاقبة. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض. وفي الآخر: وما كان الله ليظلمهم. وهنا قال الله: وما الله يريد ظلما للعباد أبدا. ثم قال: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم القيامة، بعدما ذكرهم بالدنيا وما فيها وكيف كانت الخاتمة وآل الأمر في الدنيا إلى نصرة المؤمنين وهلاك المخالفين، يذكرهم بيوم القيامة ويقول لهم: أنا خايف عليكم. جزء مهم جدا في الدعوة أننا ندعو الناس لأننا نخاف عليهم من الله، نخاف عليهم من الله. الناس محتاجة من يذكرهم. أنا وحضرتك وكلنا في ثورة الحياة بننشغل، وحياتنا دي بتتشغل وبتنشغل بهنا، النساء والأولاد والشغل والتصحيح واللي والرايح واللي جاي، بننشغل. عاوزين اللي يذكرنا، عاوزين اللي يصحينا، عاوزين اللي ينبهنا. فاللي ينبهنا ويصحينا في الحقيقة هو خايف علينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حاله كحال إخوانه، ينصح الأمة شفقة عليهم وحرصا عليهم. وهذا الرجل المؤمن الذي يمتثل منهج الأنبياء يقول: إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، يوم القيامة. أجري سريعا: ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. إلى أن قال: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. يبقى الرجل مؤمن بين لهم إن في هناك رب، وإن رب دي في السماء، وهناك يوم قيامة، ونحن معرضون على الله، وكل إنسان سينادى عليه يوم القيامة، وهناك حساب. يبقى محور الدعوة كلها حول من؟ حول الله. الدعوة كلها محور حول الله، التذكير بالله والتخوف من الله والمشي في طريق الله وملاقاة الله وحساب الله، كله. ليس هناك أي توجهات أرضية، لا برلمانات ولا 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 عائلات وقبائل وبطون وأفخاذ وعصبيات، مفيش. محور الدعوة هو الله، وصل الناس بالله. احنا لا نريد أي شيء من الناس إلا أن احنا نوصلهم بربنا. وظيفتنا كده، وظيفة الدعاء أن احنا نوصل الناس إلى الله ونحببهم في طريق الله. طب المقابل رتبة؟ لا. طب نشان؟ لا. طيب هدية؟ لا. منصب؟ لا. فلوس؟ لا. وجهات؟ لا. مناصب سياسية؟ لا. أمال أنتوا عاوزين إيه؟ عاوزين إيه؟ عاوزين رضا ربنا. يبقى الدعوة كلها محور حول ماذا؟ حول الله. فرعون شاعر إن مركزه في المجتمع بيهتز، فرعون شاعر إن مقامه في المجتمع سيذهب، فرعون شاعر إن الناس ستنفض من حوله. وهنا كان لابد من إيهام الناس أن الرب وأن الله إنما هو زعم وليس بحقيقة. إزاي؟ انظروا إلى هذا المكر السيء الذي قال فيه ربنا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال: وقال فرعون يا هامان. إيش معنى هامان؟ لأنه الوزير، الوزير ده الرجل الثاني في الدولة. يعني الفرعون بيقول الأوامر، مين اللي بينفذ؟ هو الوزير. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، الصرح البنيان الكبير. عندما أتت ملكة سبأ قال لها سليمان ادخلي الصرح. لما دخلت هذا الصرح من جماله ورونقه حسبته لجة بحر، فكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من خوارير، من ذهب، من زجاج. وهنا يا هامان ابن لي صرحا بنعال لعلي أبلغ الأسباب. إيه الأسباب دي؟ أسباب السماوات، أي أبواب السماوات. مش هذه السماوات دي لها أبواب ولها طرق؟ أنا عاوز بقى أشوف بقى أبواب السماوات دي، عاوز أشوف الطرق بتاعت السماوات دي. عشان إيه؟ فأطلع. الفاء هنا كأن فيها تعليل، أي كي أطلع إلى إله موسى. يا سلام، يبقى أنت عاوز توصل لأبواب السماوات وتفتحها عشان تشوف إله موسى. يبقى كأن السماوات دارك، الدرب بتاعتك دي مقفولة بالباب، فأنت عاوز تفتح الباب عشان تشوف مين اللي جوه البيت. فيا همان ابني الباب بنان عالي علشان أفتح الأبواب وأدخل وأشوف إله موسى. بس أنا يا جماعة متيقن بأن موسى ده راجل كذاب، وإني لأظنه، أي متيقن أنه كاذب، وإني لأظنه كاذبا، وإني لأظنه كاذب. يقول عن سيدنا موسى. يبقى فرعون سيهدي الناس إلى طريق الرشاد، وفرعون هو الذي سيعلم الناس، بينما موسى كذاب وأفاق ويفسد المجتمع ويعمل اضطراب في الدولة. طيب، ولهذا قال ربنا عز وجل: وكذلك زين لفرعون. بالمناسبة بعض الناس الذين لا يفهمون يقول لك القرآن في خطأ، بعض المجرمين من النصارى يقول لك القرآن من أخطائه يبقى الاسم بعد حرف الجر وبتقوله بيجر بالكسر. طب القرآن في الاسم مجرور مش بالكسر، معمول عليه فتح، يبقى ده غلط في القرآن. دول عفوا للكلمة دي البهائم أفضل عند الله تعالى منه. يعني الواحد لو بيعلم خمار أفضل ما يعلم الناس دي، العيال الصغيرين فاهمين إن في حاجة اسمها الممنوع من الصرف، فده ممنوع من الصرف بيجر، وعلامة الجر ماذا؟ الفتحة. وكذلك زين لفرعون سوء عمله، الدعاء والترتيب والكيد، سوء عمله وصد عن السبيل. لما واحد يا إخواني يحرم من خير يخاف على نفسه، لما تحرم من خير لابد تخاف على نفسك. فالله تبارك وتعالى حرم فرعون من هذا الخير وهو قبول الدعوة، وأن يدخل في ملة الحق والدين القسط المستقيم رفض، صد عن السبيل، فكانت النتيجة: وما كيد فرعون إلا في تباب. سريعا، وقال الذي آمن: يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. ده كله وفرعون ساب، ما قبض عليه، طلعوا لسانه من بقه، طيروا رقبته. ما أصبر فرعون إن هو يسمح بهذا الحوار وهذا النقاش والناس كلها موجودة. الرجل المؤمن بيقول يا قوم اتبعوني، فرعون بيقول لهم اتبعوني لأن أنا ربكم، ده بيقول اتبعوني ليه؟ اهدكم سبيل الرشد. وانظر إلى اهدكم مجزومة، اهدكم سبيل الرشاد، والجزم هنا فيه معنى أيضا السرعة، يعني أول ما تتبعوني هيترتب على اتباع إيه؟ الاهتداء إلى سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. إخوانا إحنا نعيش في الدنيا قد إيه؟ 60 70 80 90 100 110 120 130، أظن ما فيش حد يتجاوز يعني 100 سنة، ربنا يطول أعماركم في الخير. لكن بعد 100 سنة هنروح فين؟ روحوا المقابر كده، الناس اللي كانوا في المقابر دول كانوا زينا بالضبط، والله كانوا بيمشوا على الأرض وبيتكلموا وبيحركهم، وربما كانوا أقوى منا، وربما كانوا أغنى منا، وربما كانوا أجمل منا. أين هم الآن؟ طواهم الثرى وصاروا ذكرى بين الورى. خلاص. وكذلك فالحياة فانية بينما الحياة الباقية عند الله. قال الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يا قوم إنما، وإنما دي في قوة النفي والاستثناء، هذه الحياة الدنيا لأنها معلومة فدائما لا يشار إلى مجهول وإنما يشار إلى معلوم، هذا الباب، هذه الاسطوانة، هذا الإنسان. يا قوم إنما هذه الحياة، ثم وصفت بأنها دنيا فأخبر عنها بأنها متاع، فمتاع إخبار عن الحياة. وإن الآخرة هي دار القرار المستقر والبقاء. من عمل سيئة، شوف رحمة ربنا، فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، جملة حالية للتخصيص، وهذا دلالة على أن من عمل فيما يسمى صالحا وهو ليس بمؤمن فلا جزاء له عند الله. واحد بوذي ولا زردشتي ولا 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 بنى مستشفى، كان هناك امرأة اسمها الأم تريزا، كان بيدقبوها بأنها أم المساكين، أنها أطعمت كم مليون يتيم، وأنها كافلت كم مليون محروم، وأنها زارت كم مليون فقير، وعملوها قديس. كل الحاجات دي كلها ستذهب ماذا؟ هباء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وفي اللفظ الآخر إلا نفس مسلمة. فهنيا لأمة الإسلام أنك إذا عملت عملا صالحا ولو يسيرا كوفئت عليه بالجنة، ده خصيصة لأهل الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة لغصن نحاه عن طريق المسلمين. يبقى أنت يا مسلم لو عملت حاجة صغيرة ممكن تكون سبب في دخولك الجنة. شايف العين الصغيرين في البلد في صرد ربطين كلب صغير من رقبته وقاعدين يضربوه، اللي يشده من ديله واللي يربط في رجله ورانية حبل ومشد والكلب يقوم واقع على جنبه، واللي يحط عليه مية في عز الشتاء. أخذت الكلب الصغير ده وديته لطبيب بيطري، كشف عليه وجبت له علاج وجبت له لبن وظبطته، والله ما أدرى جايز يكون العمل الصغير ده يكتب لك عند الله ويكون سببا في دخولك الجنة. واحد محتاج عينة دم تسارع وتعطيه هذه العينة، قد يكون هذا التبرع سببا في دخولك الجنة، سبب في دخولك الجنة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، دي كلها حاجات جميلة. لما تقابل الناس ما تقابلهمش بوجه مكفهر، وأول من تقابلهم الأدنون منك، إنهم أقرب الناس إليك، أصحابك وإخوانك، زوجتك، أولادك، دايما تبش في وجوههم، مش أول ما تشوفه تحقيقات، ولكن تبش في وجوههم. فانظروا، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثله، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، أي بإذن الله، يدخلون الجنة بإذن الله، بفضل الله، بتوفيق الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إحنا طاعتنا دي تساوي حاجة؟ إحنا صلاتنا وعبادتنا، أنا متيقن إن ممكن بعض الناس دلوقتي يقول إحنا طولنا والشيخ طول معانا وبتاع، كذبنا دلوقتي وروحنا لحقنا التمثيلية دلوقتي، أو هناك مثلا مباراة بين فريق فشوكة وحشوكة وإحنا كنا عاوزين نتفرج على المباراة دي، ضيع علينا المباراة دي. شوف إحنا قلقانين زي من الخير بعضنا. طبعا أنا بقول إحنا فضل الله أرى أن الوجوه كلها طيبة ومباركة، لكن ربما هذا مجلس مبارك ويكتب لك في ميزان حسناتك، وانت الكسبان، انت الغانم ان شاء الله، انت الغانم. كتر حسناتك، كل واحد فينا بيكتر رصيده، مش كده؟ انت عندك دلوقتي رصيد 1000 جنيه، اشتغل ومعاد وصل 15000، وصل 40000، كل ما يكتر الرصيد بتاعك تشعر بماذا؟ بالسعادة والفرح. وصلنا 1000000، 3 مليون، بقى رصيدك 10 مليون، تشعر ما شاء الله إن أنا كده في أمان، بقى أبني البيت كويس ورصيد العيال والبنات، وما شاء الله. طب فين رصيدك عند ربنا؟ أنت يا مسكين يا غلبان يا مغرور، بتكتر رصيدك في الدنيا اللي أنت سترتحل عنها وتتركها للورثة يتقاتلون من أجل ذلك المال، وأين رصيدك عند الله؟ فين رصيدك عند ربنا؟ أين رصيدك عند الله؟ ما فيش، الرصيد متصفر عند ربنا. حتى لما نيجي نعبد ربنا، نعبد ربنا كأننا بنمن على ربنا، كأن احنا قلقانين. ما هذا الأمر؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة، أي بإذن الله وتوفيقه. والقراءة الثانية: فأولئك يدخلون الجنة. يبقى عندنا قراءتين، يدخلون الجنة ويدخلون الجنة، بالبناء للمجهول، إشارة إلى أن فاعل الإدخال والآمل بالإدخال هو من؟ هو الله. يفيش حد يخش الجنة بصلاته ولا بصيامه، والحد كلها فصلاتنا وعبادتنا دي كلها لا تكافئ نعمة واحدة من نعم الله، نعمة وليكن نعمة البصر. لو سلبت منك هذه النعمة وأقمت الليل كله فلم ترقد وصمت النهار كله فلم تفطر، ما كافأت مصيفة شعيرة هذه النعمة. إبا ده فضل من ربنا. فأولئك يدخلون الجنة، في الجنة بقى آية، يرزقون فيها بغير حساب. تروح تشتري الطماطم بفلوس، اللحمة بفلوس، تركب المواصلة بفلوس، لدرجة بعض الناس يقول السلام عليك يقول لك هات فلوس، تعمل مصلحة بفلوس، كل تلبس بفلوس، تعلم عيالك بفلوس، دلوقتي تشرب بفلوس. كان ايام زمان يقول لك يا عم الميه يا ابني بفلوس، لا دلوقتي شفنا اهو الميه ايه بفلوس. عشان راجل طيب كنا صغيرين نقول يعني هي الميه بفلوس، يعني دلوقتي بكل حاجه بفلوس. طب في الجنه بقى كل حاجه بغير حساب، تاكل تشرب تلبس. طب الاكل يا ترى زي اكلنا؟ تاكل يجيلك انتفاخ والتهاب في القولون وعسر هضم، وتروح تعجز الجهاز الهضمي ويجي لك كذا وكذا. لا لا، الأمر مختلف في الجنة، حاجة تانية خالص. اللبس يا ترى زي بتاع الدنيا ده؟ لا. طب يا ترى الزواج زي في الدنيا؟ مهر ومقدم ومؤخر والمأذون والشهود، ولو اتلفت يمين ولا شمال تتلب على ظهرك؟ لا يمكن. الجنة بقى يرزقون فيها بغير حساب، ملك عريض. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ملك كبير وعظيم، حاجة أباها. آخر واحد دخول الجنة، في قصة طويلة، ملكه في الجنة كالدنيا وعشرة أمثالها. شوف الدنيا دي جبالها وأنهارها وتلالها وسهلها وبحرها وإنسها وجنها وطيرها وشجرها وثمارها وفاكهتها، الدنيا دي كلها. واحد فرحان النهاردة، الحمد لله عملت عقد الشقة ودفعت المقدم 20,000 جنيه، شادي قد دي 60 متر، وفرحان مزقطط ان هو دفع مقدم الشقة. والمقدم جات له ازاي؟ عمل اعلان عن الشقة، تقدم للشقة دي 50,000 واحد وطلعت القرعة عليه، فرحان ب60 متر وتسدد اقساطها لغاية لما تموت، فرحان ب60 متر. بينما في الجنة أقل واحد في الجنة، مقامه في الجنة قد الدنيا دي كلها 10 مرات. أمال بقى أصحاب المقامات وأصحاب السبق يبقى فين يا أخوانا؟ يا أخوانا لابد نصحصح ونشوف. حاجة جميلة جدا، يرزقون فيها بغير حساب. ولهذا قال، سأقول سريعا ولن أقف، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. شو بقى فهمت بقى القرآن بقى؟ نقرأ كده ومش هنعلق، هتجد بالفعل إن الكلام كله جميل ومفهوم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أي حقا، لا جرم أي حقا، أنما تدعونني إليه، ما بمعنى الذي، أن الذي تدعونني إليه ليس له دعوة رجاء لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا جميعا إلى الله، وأن المسرفين من أمثال المكذبين هم أصحاب النار. والنهاية، فستذكرون ما أقول لكم، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وهذا ما أختم به مقامي، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى الحق والرشاد. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.